بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والنادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاً وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا لإرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الآن يأتي المشركون في الفجر الجديد فجر البعثة المحمدية ليقدحوا في القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعلمون أن المعجزة الكبرى التي فضخت رؤوسهم والتي دوختهم هو القرآن، إن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توقف يعني يقف لها شعر الرأس، التي ذهل منها الجن واندهش منها الإنس، والتي أوقفت الخطباء والأدباء والشعراء، إنه القرآن. إن هذا الكتاب الذي يحمله صلى الله عليه وسلم من عند الواحد الأحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الله يزكي كتابه، الله يمدح كتابه. قل لو كان قل لن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الإنس والجن كتبة وحفاظ ومملين ومن يحمل المحابر والدفاتر ويريدون أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يصوغوا مثل هذا القرآن، هيهات. هذا القرآن يكفي أنه كلام الله، كتاب الله، لكل مؤلف، لكل فيلسوف، كل حكيم فقيه كتاب، كتاب الله هذا. ولذلك من التحدي يبدأ من أول القرآن من سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لأن من عادة المؤلفين والمصنفين في أول كتبهم إما تواضع أو مجاملة للقارئ، يقولون من وجد خطأ أو نقصا أو تقصيرا يعني ينبهنا عليه ويتصل بنا، أحيانا بس من باب تزجية الوقت أو من باب كسب القراء والجمهور. أما الكتاب القرآن لا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه ملاحظة ولا نقص ولا تقصير، ولا نريد أحد أصلا يلاحظ ولا ينتقد، بل يسكت ويقرأ ويؤمن أو لا يؤمن، فإن الحساب سوف يلقاه إما ثواب وإما عقاب. لا، وليس أصلا ليس لهم حق التطاول أو أن يردوا أو يعترضوا أو ينبهوا، بل يحترم الإنسان إنسانيته وبشريته ويعرف أنه إنسان وأنه عبد وأنه مخلوق، وهذا كلام الخالق جل في علاه. هذا الكتاب الذي هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة، والتي كان صلى الله عليه وسلم يعني يقرأها للناس ويقدمها للناس في مجالسه، كما في مجالس صلى الله عليه وسلم ومنتدياته. فهنا قام المشركون يريدون يقدحون في هذه المعجزة الكبيرة حتى يفلوا في هذا السلاح القوي الذي يحمله صلى الله عليه وسلم، سلاح القرآن، وأن أتلو القرآن. فهو صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن، ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني مع الكلام لكان هذا القرآن. لو أن هناك كلام يمكن أن تسير به الأرض وتقطع به الجبال ويكلم به الموتى كان هذا القرآن، لا يكون إلا هذا. لا يمكن أن يصل لهذا القرآن أو معرفة هذا القرآن إلا من يملك أمرين: الإنصاف والوعي العلمي، فيكون منصف متجرد من الهوى والظلم، ويكون عنده مستوى من معرفة البيان، مستوى من معرفة الكلام، مستوى من العلم والوعي ليرتقي ليقول كلمته في هذا. إما إنسان جاهل أو شاك، جاحد أو غافل، ما يمكن أن يقول كلمة الحق. وكان هؤلاء يعرفونهم أهل مكة، أهل بيان وأهل فصاحة، وهم يعني يقيمون لهذا الكلمة ولهذا الحرف مهرجانات في عكاظ ذي المجنة وذي المجاز، ويتبارون ويعرفون، يعني هم ينقدون الكلام نقدا، ويعرفون الفصاحة، الكلام الفصيح القوي المؤثر، ويعرفون الكلام المهزوز الهش. فلما أتى هذا القرآن وفضخهم وأسكتهم وبكتهم، وقفوا مذهولين مشدوهين، يعني حتى بعضهم انقهر، وبعضهم اعترف، وبعضهم أذعن، وبعضهم أسلم، وكان يوقعون شهادات حتى الوليد المغيرة كما مر معنا. فهنا لابد أن يأتوا بقدح في القرآن، مرة يقدحون في محامل القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقدحون في القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف من ضمن القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني ما هناك رسول إلا هذا الذي كان يتيما عليه الصلاة والسلام، والذي كان صلى الله عليه وسلم ليس بغني وليس له ثروة طائلة مثل الوليد المغيرة ولا مثل عتبة في الطائف. لابد أن القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف، فهي تسمى القريتان، وهما مدينتان يعني عظيمتان في تلك المرحلة في جزيرة العرب، كان من أشهرها الطائف ومكة. فيقول لماذا ما إذا كانت النبوة هذه نبوة رسالة وتشريف، لماذا ما كان على سيد مكة أو سيد الطائف؟ لأنه عندهم أموال وثروات، يعني يؤتى الإنسان لو أحسنهم نسب صلى الله عليه وسلم وأصدقهم، لكن ما عنده مال. هذا من الاعتراضات. وقالوا إنما يعلمه بشر، هذا من القدح. يقول ترى القرآن ما جاء من عند الله عز وجل، ترى هو يعلمه بشر. من البشر؟ تدرون يقصدون من؟ يقصدون خباب بن الأرت، أحد الموالي الذي يسكل السيوف، يعني يعمل حداد، وقد أسلم رضي الله عنه، حداد عنده كير ينفخه ويجمع الجمر والحطب ويشحذ السيوف ويصنعها ويسقلها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هؤلاء المستضعفين، يذهب إلى المولى، ويذهب إلى راعي الغنم، ويذهب إلى الحداد، ويذهب إلى النجار، ويذهب إلى العمال، إلى الطبقة البسيطة، لأن هؤلاء أتباع الرسل. كما قال هرقل، سأل أبا سفيان في فجر الدعوة، قال ضعفاء الناس يتبعونه أو أقوياؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال ذلك أتباع الرسل، دليل على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، هذا دليل ظاهر يقول هرقل على أنه رسول من عند الله. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى خباب الأرت يدعوه، كان خباب طبعا لا يجد العربية الفصيحة، فقال كفار قريش وعجمي، هو أعجمي، هو خباب الأرت ليس عربي، القرآن الآن أفصح ما يتكلم به الناس، وهذا القرآن في أرقى مراتب الفصاحة والبيان والبلاغة والأسر والأخذ. فيقولون وقالوا إنما يعلم بشر، يقولون ترى خباب الأرت يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. يا سبحان الله، رجل بسيط حداد ما تعلم، أعجمي، يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن المعجز المؤثر الذي فيه آيات بينات، والذي فيه حكم بالغات، وفي أخبار الغيب، وفي أخبار الجنة والنار، وأخبار العالم العلوي والعالم السفلي، وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الشياطين. خباب يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع الرد. وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يا سبحان الله، هذا القرآن بلسان عربي، ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي، وخباب أعجمي، الأعجمي يعلم العربي، الأعجمي الذي لا يعرف يقيم الحروف بل يأكل بعض الحروف ولا ينطقها يعني نطقا سويا، هو يعلم النبي الفصيح العربي صلى الله عليه وسلم، يعلمه قرآنا عربيا غير معوج. أي ظلم هذا وأي زور. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. يقول ترى هذا القرآن إفك، يقول كذب مخترع، إنما عانوا بعض الناس عليه من المشعوذين والكهنة والسحرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألفه هو معهم. أين ألفه صلى الله عليه وسلم؟ ومن حضر هذا التأليف؟ وما هي الصحف التي استخدمها صلى الله عليه وسلم؟ وما هو المكان الذي تعلم فيه صلى الله عليه وسلم؟ وهو أمي عاش معهم 40 سنة، رأوا لم يأتي شيخ ولا مدرس ولا تلقى عند أستاذ، كيف من علمه؟ ومن هم الناس الذين علموا ولماذا ما برزوا بعلومهم؟ لأن الذي يأتي بفكرة عظيمة وينصت لها الجمهور وتخطف الأضواء لابد أن يكون موجودا وأن يكون له أثر ولابد أن يعرف مع الأيام. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصل. كل يوم يطلعون بفرية، كل يوم يقترحون شيء، كل يوم يقدحون شيء جديد، وهذا الاضطراب بهم وعجزهم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. يقول ترى القرآن خرافات الأولين، أساطير جمع أسطورة عن خرافة، شيء لا يصدق. قالوا اكتتبها فهي تملى عليه، يقول راح يكتتبها من الكهان والسحار والخرافيين ويقرأ علينا، ويأخذ صباح ومساء ويقرأ علينا. كذبوا لعمر الحق لقد أخطأوا والله في ذلك وظلوا ضلالا مبينا، إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي ويحق القول على الكافرين. هنا قال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، هذا من ضمن ما قالوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب وكان عنده صلى الله عليه وسلم مؤلفات وصحف يقرأها، قالوا هذا من ضمن ما ألفه. لكن يكفيك كما قال شوقي كفاك بالعلم في الأمي، بالوحي في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في الإثم. وهنا يدافع سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، يقول أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. ويقول سبحانه وتعالى ما كان حديث يفترى. ويقول سبحانه وتعالى وإن كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. فتحداهم سبحانه وتعالى بسورة وبعشر وبمثله فما أتوا، وأعلنوا عجزهم، حتى أنه لا يوجد ولا يحفظ في تاريخهم أن رجلا منهم قام عيانا بيانا، وهم فيهم الشعراء وفيهم الأدباء وفيهم المتكلمون وفيهم الخطباء، لم يقم منهم واحد فيأتي بسورة ولو قصيرة ويقول هذا يعني حاكم إما صحيح وإما خطأ، لم يحصل هذا أبدا. وإنما منهم من أذعن ومنهم من سكت على مضض، وفي الأخير أفحموا والحمد لله وظهر الحق. هذا القرآن الذي أتى به عليه الصلاة والسلام كان كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معه دائما الوحيد، كان أنسه، كان فيه اللذة وفيه المتعة وفيه العلم النافع وفيه الكفاية وفيه الدواء، كان رقية شرعية وحكما ومؤدبا ومؤنسا وأجرا ومثوبة، يقوم به الليل صلى الله عليه وسلم ويبكي، يصلي به في الصلاة الفريضة، يخطب به على المنبر، يدرسه للناس، يشرحه صلى الله عليه وسلم في مجالسه، يعمل به، يتحاكم إليه في كل شأن من شؤون حياته. حتى في الصحيح يقول ابن مسعود قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي القرآن، قلت كيف يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه بأصوات، وكان صلى الله عليه وسلم ينصت لمن يقرأ القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يقدم ويحب من يعظم القرآن من أصحابه، وكان يقدم من يحمل القرآن أكثر وأكثر على حسب حفظه وعلى حسب تعلقه بهذا الكتاب. حتى إذا ولى صلى الله عليه وسلم سرية قال أراد أن يولي أميرا على سرية، قال أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال أحفظ سورة البقرة. قال تحفظ سورة البقرة؟ قال أحفظ سورة البقرة. قال اذهب فأنت أميرهم. وإذا أتى صلى الله عليه وسلم بالشهداء سأل أيهم أكثر القتلى في سبيل الله، أيهم أكثر أخذ القرآن؟ قالوا هذا، فيقرب الأكثر إلى جهة القبلة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وإن الله ويخفض بها آخرين ويضع بها آخرين. أنا في ليلة من الليالي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيت صلى الله عليه وسلم فسمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن. أبو موسى الأشعري من اليمن أحد الصحابة، صوته ندي، آته الله صوتا شجيا، صوتا يأخذ بمجاغ القلوب، حتى بشهادة بعض الطلاب في العراق قرأ علينا في ليلة من الليالي بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، يقول مسروق بن أجدع والله وددت أن أقرأ سورة البقرة، إذا قرأت ما تملك دموعك أبدا، ولا تملك كيانك، ولا تملك جسمك، ولا تملك مشاعرك وعواطفك. عمر رضي الله عنه يجمع الصحابة ويقول لأبو موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويبكون. فسمع صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فقال في الصباح لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتك. قال كنت تستمع يا رسول الله لي؟ قال والذي نفسي بيدي كنت أستمع لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى لو كنت أعلم يا رسول الله أنك تستمع لي كنت حبرته لك تحبيرا، يعني جودته وحسنته ورجعته وبدعت فيه وخفضت ورفعت. يا ريتني أدري أنك تستمع لي من وراء الجدار، يعني كنت يعني أطلقت الحنجرة أداءها وأطلقت الصوت يأخذ ويذهب ويأتي، وكنت ترغمت وكنت تغنيت وكنت أشديت وكنت أبكيت زيادة. هذا هو كتاب الله، الحجة القائمة، الشافي الكافي، هذا هو سلاحه صلى الله عليه وسلم، هو زاده، هو مذكره، دليله، برهانه، معجزته التي أتى بها الكبرى، أتى بها. وانظر قد هؤلاء كيف تهافت وكيف انتهى والحمد لله، وانظر كيدهم للقرآن وصاحب القرآن كيف أذهب ذهب إلى تباب وإلى هلاك وإلى خسران، وبقي الحق والحمد لله. الآن بدأ العرب، القبائل العربية تسمع بهذا النور وتسمع بهذا الدين الجديد وتسمع بالرسول النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أصبح خبر النبوة وخبر رسالة الآن يغطي المجالس، وسار حديث السمار وحديث الركبان، وسار يدار في مجالس العرب وفي أحياء العرب وفي قبائل العرب، ولا بد أن يأتي مستجيبون أو يأتي أناس يبحثون عن الحقيقة أو يستجلون الخبر. من ضمن القبائل العربية التي حول مكة قبيلة غفار المعروفة، من أبو ذر الغفاري، فسمعوا بالخبر. قال أبو ذر: وكنت في إبلي وغنمي في البادية، وهي قبيلة يغلب عليها البادية. قال: فقلت لأخي أنيس: إما أن تبقى مع الإبل، وأذهب لأرى خبر هذا الرجل لمحمد عليه الصلاة والسلام، سمعوا بالنبوته، وإما أن تذهب أنت وأبقى. قال: أنا أذهب. فذهب أنيس أخو أبي ذر، فلما وصل إلى هناك وجد الدعاية السوداء المشوهة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد أبا لهب. قال: احذر، هذا رجل هو قريب ابن أخي، أنا أعرفه، هو مسحور، ومرة يقول مجنون، يعني مضطرف في الكلام في الحكم، ولا تصدقوا إنما يقول أنه نبي ما هو صحيح. فرجع، فلما عاد إلى أبي ذر قال لأخيه: وجدت رجلا يقول ادعى النبوة وكذبه قومه، يقول عمه أنه ليس بصحيح. قال: ما شفيتني، قل أنت ما أعطيتني خبر مؤكد، ولا استجلت لي الخبر، ولا أعطيتني معلومة صحيحة. الذي يذهب بمثل هذه المهمات لابد أن يدرس الموضوع، ولابد أن يسمع من الطرفين، ولابد أن يجلس مع صاحب القضية الذي هو رسول هدى صلى الله عليه وسلم. يعني ما سمعت منه ولا جلست معه وتحكم عليه هكذا بلا بينة ولا برهان؟ أين يعني طلب المعرفة؟ أين التأكد والتثبت من المعلومة؟ فركب أبو ذر جمله، قال: وأتيت إلى مكة. قال: فلقيت غلاما، علي بن أبي طالب أول ما لقيه، فسألته. قال: هو ابن عمي، وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وهو نبي، لكن تعال معي. كان أبو ذر جائعا في تلك اليوم، يعني قطع من البادية وقطع الصحراء، مثل ما يقول أبو الطيب المتنبي: قطعت الفيافي والشناخيب دونه، وجبت هجيرا يترك الماء صاديا. فوصل وهو جائع وضمان وعلى ناقة العجفاء، فأخذ علي بن أبي طالب الشاب المؤمن المهذب الأصيل النابه، علي بن أبي طالب صاحب المواقف الذي يقول فيه ابن عيذون: يا ليت إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. قال: تعال انت معي الليلة وضيفك، وفي الصباح سوف تلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمي، يقول أنا أعرفه، وترى كريم من شوف ابن عم ابن العم البار أبو الحسن علي، وشوف العم الضال المخذول أبو لهب. أبو لهب يرد ذاك بدعاية سيئة، وعلي يقول الحلق كلمة الصحيحة ويوقع شهادة حق رضي الله عنه وارضاه. فيذهب أبو ذر مع علي، وما عند علي أصلا من الضيافة. هل تظن أنه أنواع اللحوم والمرطبات والخضروات والفواكه؟ عنده شيء من زبيب الطائف، فقدم حثى لأبي ذر يأكل من زبيب الطائف، وأكل حتى شبع وطه ما يشرب. قال له: كان علي ذكي، إذا ما كان علي ذكي وصاحب المعية وصاحب بديع يكون ذكي من يعني من الشباب يعني. قال: أنا الصباح سوف أنزل معك في الحرم. يقول أبي ذر: انتبه، وأنا أخشى عليك من المشركين، لأنهم متقيدين ومتصيدين، وهمهم شغل مشار، كل ما أتى غريب قاموا يخبرونه ويشوهون سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول انتبه، وترى ساحر وترى كاهن، ولا تقترب، وحاول شوف الأشرار، يعني أعداء الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فعلي من ذكائي وفطانتي يقول لأبي ذر: امش ورأي، يعني ما تمشي معي، لأنه إذا مشى ما عرف، لأن علي آمن ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، يعرفون يقولون جاب واحد جديد زي ما كفى، بدأ يسحب الناس علينا، بدأ يأتينا بجدد وناس يؤمنون. فقال أنت كن ورائي بحيث لا تقترب مني، وسوف أنا أمر بمحادثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف، الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر ليلة 14، عليه الصلاة والسلام عليه المهابة والجلالة، وعليه يعني أنوار النبوة ومعالم الرسالة عليه الصلاة والسلام. قال فإذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان علي أنا بأمر لغرض آخر، أنا ما كان لي شغل شاغل، لن أصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا إذا حديثه سوف أظهر أني أخصف نعلي أنك أن انقطعت الحذاء، فإذا وقفت فهو الرجل الذي يساويني أو يساميني، أدخل عنده وأنا بترك الموضوع لك. قال أبو ذر خلاص أترك الموضوع، فمشى وراءه وبينهم أمتار، علشان كفار قريش كلهم عصابات، يقول سبحانه سامرا تهجرون، يقول لكم توزعتوا الحرم ما شاء الله، بس في الكلام السيء والغيبة والصد عن منهج الله، حتى يقول سبحانه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يقول كذابين، صلاة مردودة، صلاة باطلة، أنجاس وثنيين مشركين، مجتمع غابة ليسوا أهل البيت، والواجب أن يخرجوا أصلا من البيت ولا يمكنوا من البيت، البيت مطهر، البيت ينزه عنهم، لكنهم جالسين حلقات. يقول كلام السيء والفحش والهجر والنكر والسخر سامرا تهجرون. فقال إذا ساميت الرسول صلى الله عليه وسلم سامته، فأنا سوف أظهر أني أصل حذاء، يقول علي بن أبي طالب، فأعرف تلك الرحلة أنه الذي القريب مني، فأنت تدخل معه وأنا سوف أستمر. فأبو ذر عرف الموضوع واقترب علي رضي عنه، ثم نزل علي كأنه يحصل الحذاء، يعني معروف أنه هذا هو الإمام، هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. فأبو ذر مال على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عم صباحا يا أخ العرب، باقي من البادي منك حتى المعلومات كلها، ولا وحتى السلام والتحية باقي من هناك، عندما يقول شد بلده ما عنده كلمات شرعية يقولها، ما يعرف السلام عليكم ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلني، هذه تحية العرب، تحية أبي ذر، يقولون عم صباحا، إذا مر العربي على العربي يقول عم صباحا يا أخ العرب، يعني انعم في هذا الصباح السعيد، حتى يقول امرأ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعم من كان في العصر الخالي، وهل يعم إلا سعيد منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجالي. قال أم صباحا يا أخ العرب، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلني بتحية خير من تحية، بتحية خير من تحيتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ يتغير المعالم مع الفجر الجديد، نفس التحية، الكلمات عند اللقاء، الكلمات عند العزاء، الكلمات عند المباركة بالمولود، أصبحنا في فجر جديد، أصبح لنا كلمات شرعية جديدة، وأصبح لنا هيئات خاصة، وأصبح لنا مفاهيم جديدة غير كلام الجاهلية، وغير مفاهيم الوثنية، وغير يعني مصطلحات الشرك ومصطلحات عبادة الأصنام. أصبحنا مع الفجر الجديد أمة أخرجنا محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. فجلس أبو ذر فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا القرآن العظيم، لأن الأمة العربية أحسن ما يعجبها الكلام الجميل، هي أمة الحرف، أمة البيان، فإن غيرها من الأمم قد برز في فنون، مثل الفارس في يقولون في في في, في الفنون، مثل الصينيون في الصناعات، مثل الرومان في البناء والعمار، لكن هذه الأمة أمة البيان، أمة العربية، ولذلك هي تتبارى في الشعر ولها معلقات، حتى القصائد الجميلة تختار من 1000 قصيدة قصيدة واحدة ثم تكتبها في أوراق الحرير وفي وفي وفي, وفي, وفي الديباج وفي الاستبرق وتعلقها بالكعبة، المعلقات 7 وقال معلقات 10، وتحكم تجعل هناك أسواق للحكم في مثل عكاظ، ويأتي النابغة الذبياني يحكم بين الشعراء ويقول كلمة الفصل، قل هذه القصيدة أحسن من هذه. فهم مشغولون بالحرف، مشغولون بالجملة، مشغولون بالبيان، مشغولون بأبدع ما يقال. فالله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجز الخد الذي هو القرآن، من جنس كلامه، يعني بيان، يعني حديث أحسن الحديث وأحسن القصص وأحسن المواعظ وأحسن البيان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر الكلام من عندي عليه الصلاة والسلام، ما كان يلقي دروس، ما كان يلقي شروح، نحن لعجزنا وتقصيرنا ولأن مجتمعنا يكثر بذلك نكثر من الشروح ونكثر من الدروس ومن التكرار، لأن هذا هو زمننا. اعذر حبيبك إن فيه فهاهة بدوية ولك العراق وماؤها، ولكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في ذاك المجتمع الذي كان على الفطرة وكان على السليقة ويعرف الأداء ويعرف وقع الكلام ويعرف صناعة الحروف ويعرف أثر الجملة ويعرف أثر وسحر البيان، جاء بهذا الله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذا القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن عليهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر من الكلام من عندياته، كان يتلو القرآن وكانوا يفهمون ويتأثرون ويعرف ويصدعهم القرآن ويدهشهم ويحيرهم. فأبو ذر آمن بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، وقال يا رسول الله أنا سوف أعلن الآن، أقوم أعلن أني مسلم سوف أخبره. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا سمعت أني خرجت، يعرف صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عز وجل أنه سوف ينتصر وسوف تأتي أيام مشرقة بإذن الواحد الأحد، وسوف يأتي فتح عظيم وسوف يأتي نهاية للظلم والطاغوت والشرك والوثنية، قال إذا سمعت أني ظهرت فتعال. فأبى أبو ذر، كان في حدة وصرامة وجرأة، فذهب إلى الصفا وقال يا معشر قريش أشهدكم أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانهالوا عليه من كل مكان بالحجارة فضربوا حتى أدموه، قالوا حتى أصبح ثوبه يلصق من شدة الجراح بجسمه وهو دم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما قلت لك، أما يعني نصحتك، أما حذرتك. فمكث في البادية وعاد إلى قومه، لكن ما عاد سلبيا، عاد يدعو، عاد يحمل الدعوة الجديدة والمعتقد الحق، وأخذ يدعوهم بيتا بيتا وفردا فردا ويبين لهم ما بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوحدوا وآمنوا. وبعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبو ذر رضي الله عنه وكأنه أتى بجيش، وأتى بقبيلة غفار، فقال صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وسار أبو ذر من تلك المرحلة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم معه، وسار مضرب المثل في الزهد، لأن غالب الصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم يأخذ بابا من العبادة أو بابا من العلم أو بابا من الموهبة التي ينفع بها الدين، ثم يتخصص في هذا الجانب فيغني بإذن الواحد الأحد في هذا الجانب، كما فعل مثلا ابن عباس في جانب التفسير، فإنه كفى المسلمين في ذلك ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وارضاه تعلم الفرائض والمواريث وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أفرضكم زيد. معاذ بن جبل رضي الله عنه تعلم علم الحلال والحرام والفقه، فصار يقضي ويعلم، فصار عالم الأمة بالحلال والحرام، وصار قائد العلماء إلى الجنة. حسان بن ثابت في القافية وفي الشعر وفي صناعة القصائد آية من الآيات الباهرة. فأبو ذر في الزهد منقطع النظير وفي صدق اللهجة، يقول حتى يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر، كان يقول الحق وكان صريحا وكان صادقا، الذي في قلبه يخرجه على لسانه، كان لا يحاذي ولا يعرف المجاملات، كان واضحا مكشوفا يقول كلمة الحق في أي مكان، حتى أنه يقول عند الجمرات والله لو بقيت كلمة ما انفتها والصمصام على هذه وخشيتها لنفذها لأنفتها. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البناء السلع فخرج منها، يعني خرج من المدينة، إذا وصل البناء والعمار والتقدم السكني والعمراني إلى سلع جبل سلع في المدينة فخرج من المدينة، لأنه سوف يتغير طباع الناس. وأبو ذر فيه وضوح وفيه صراحة وفيه صدق وفيه حدة ما يتحمل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، نصحه. فلما بلغ البناء سلع خرج رضي الله عنه للربذة، ضاحية من ضواحي المدينة في الصحراء، لأنه متجرد وصافي وصادق مثل الصحراء، مثل وضوح الصحراء، لا يعرف اللف كما يقول والدوران، لا يعرف المجاملة، لا يعرف انصاف الحلول. فهذا من ضمن الذين أسلموا مع الفجر الجديد في الأيام الأولى، ثم استمر وهم أقوى الناس، يعني أقوى الصحابة إيمانا وأكثرهم تأثيرا وأعظم مكانة، هم الذين شهدوا تنزل الوحي في المرحلة الأولى يوم الابتلاء، يوم الأذى، يوم المعاناة، يوم التنكيل بهم، يوم محاصرتهم، يوم التضييق عليهم، يوم أن قامت الدنيا تجابهم وقام كفار قريش يضطهدونهم. هؤلاء الملأ الذين أسلموا في تلك المرحلة، ومنهم أبو ذر الغفاري، هم الثابتون، هم الصادقون، هم الذين أخذوا المراكز الأولى وأخذوا الدرجات الأولى و وأخذوا الصف الأول في مسيرة الرسالة وفي مسيرة الدعوة ومسيرة الدين الجديد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارت منازلهم على حسب إسلامهم وعلى حسب سابقيتهم ولا حسب تضحيتهم، بغض النظر عن قبائلهم أو ألوانهم أو أسرهم أو ثرواتهم، إنما بما حملوه من مبادئ وبما قدموا من تضحيات. ومنهم أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وأكرم نزله، فسارت منزلته أبي ذر لأنه سبق منزلة عظيمة، لأنه سبق بهذا، حتى أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المشاهد أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم أتى إليه قال كنت مع جبريل وبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وإن سرق وإن زنى؟ 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 قال وإن سرق وإن زنى على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول هذا الحديث، هذا رواه مسلم، ويتلذذ بهذه كلمة على رغم أنف أبي ذر وينقله للناس. وهذا الموحد الصادق الذي يتوب من الخطايا ويعود إلى ربه مصيره عند الله في جنات النعيم. الآن تساقط رؤوس المشركين أمام الحق وأمام هذا الدين الجديد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، لا يصمدون طويلا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يقول سبحانه وتعالى إن كفيناك المستهزئين. الآن مصارع هؤلاء العتاة، هؤلاء المعرضين، هؤلاء الظلمة، سوف تأتي مصرعا مصرعا، منهم من صرع في مكة، ومنهم من صرع في بدر، ومنهم من انتهى إلى التباب والخسار وضعت أسمامهم، كما يقول أحد يقول أرقام معلمكم ما عدت أذكرها وضاع عنوانكم في ألف عنواني، يضيعون تماما فلا يذكرون ولا يثنى عليهم ولا يحفظ لهم سجل وليس لهم أثر طيب. الذين كل من وقف أمام دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض العلماء يقول في قوله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، قال الذي يعاديك والذي يبغضك والذي يشنى شيئا مما بعثت به فهو أبتر، مقطوع البركة، مقطوع الأثر، مقطوع الخير، ليس له اسم في السجل الخالدين وليس له شرف وليس له رفعة. وأيضا من اتبعه صلى الله عليه وسلم وآمن بالنور الذي بعث به صلى الله عليه وسلم وصدقه ونصره له حظ من قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. فهنا نهاية هؤلاء الطغاة الذين انحرفوا عن منهج الله من كفار قريش الذين صادموا الدعوة والذين صادموا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين أبوا أن يؤمنوا وأن يدخلوا في الدين الجديد. يأتي الآن كعب بن أشرف، هو من اليهود، من يهود المدينة، عنده علم التوراة، يحفظ التوراة لكن حفظ تآكل، يأكل بها، دجال يكذب يودع، يعني يوقع شهادات زور وإثم وباطل وافتراء، وصديق الكفار قريش. ولو أراد الله به الخير كان قال كلمة الحق التي في التوراة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، بشر به موسى وبشر به عيسى عليهم السلام، وأخباره وأوصافه موجودة في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم. ويعرف كعب ابن أشرف قاتله الله، لكن هكذا طبيعة اليهود، يعني كتم الحق ومعاداة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام حسدا وبغيا، يعني يقول الأنبياء أكثرهم من بني إسرائيل، كيف يكون نبي عربي ونحن نؤمن بأنبيائهم ونصلي ونسلم عليهم ونصدقهم موسى وعيسى عليهم السلام، لكن هذا هو البغي والعدوان والحسد والإعراض تماما عن الحق. فكعب ابن أشرف كان في المدينة وأراد كفار قريش أن يسألوه سؤالا مجردا، ولو أراد الله به الخير كان قال كلمة الحق وكلمة الفصل، لأنه من أهل الكتاب عندهم علم، يعني بني إسرائيل اليهود في المدينة عندهم علم، أما كفار قريش فوثنيون أميون، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لم يكن عندهم كتب سماوية ولم يكن عندهم المعرفة منتشرة ولا الحرف، ما كانوا يعني يكتبون، والقراء فيهم قليل، كانوا يعتمدون على الذاكرة وعلى البديهة وعلى الإلقاء وعلى الشعر وعلى نحو ذلك. قالوا ما معنى حل إلا أن نستدعي كعب الأشرف صديقنا، لأنه يتاجر ويأتي في مكة ويأخذون منه من تمر المدينة ونحو ذلك ويعطونه من أموالهم. قالوا ما عندنا إلا صديقنا كعب الأشرف لأنه عند علم التوراة، نسأله سؤال، هل أن رسول الله عليه وسلم رسول من عند الله؟ هل صحيح أن الله أرسله إلينا؟ هل صحيح أنه نزل عليه القرآن؟ ونرضى بحكمه. واستدعوا ذاك الأثيم الكذاب الآثم الكذاب الأشر كعب بن الأشرف اليهودي من المدينة، ووصل إلى مكة وضيفوه ضيافة وألبسوه لباسا وجلسوا في مجلس، مجلس حق يريدون الحق، يعني مجلس طلب الحق، لأنه حق هو مجلسهم، لكن يريدون هم أن يقول كلمة الحق. قالوا نسألك بمن شق البحر لموسى. لماذا سألوا بهذا السؤال؟ لأنه طبعا يهودي، وموسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، والله شق البحر، وهذا نعمة على بني إسرائيل أن الله أنقذهم وأن الله نجاهم لما شق البحر لموسى، فذكروه، لأن يسمعون كعرب يسمعون أن الله شق البحر لموسى. نسألك بمن شق البحر لموسى، وهو سؤال ضخم، سؤال عظيم، سؤال قاهر، هل محمد، هل نحن أهدى أم محمد؟ هذا السؤال الأول. يقول نحن على اتجاه صحيح ونحن الذين على الصواب وعلى الهداية، أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأنا قبل ما يجيب هو الإجابة الآثمة الكاذبة المفترة، بالله عليكم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي بعث من عند الله، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الهدى والرشد والسداد، النبي الذي بعث بالهداية الربانية وبالعناية الإلهية وبإخراج الناس من الظلمات إلى النور، نبي الطهر الذي بعث بالطهر والعدل والحب والسلام والرحمة، وبعث بصلة الرحم وببر الوالدين وبالقربة، وبعث عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الشريفة والمثل العليا. هو أهدى أو عبدة الأوثان، عبدة الأصنام، عبدة الرجس، عبدة الهوى، أتباع الشيطان، أهل الظلم والاستبداد والسكر والنكر والانحراف والقطيعة والجور والبغي والعدوان، أهدى؟ فقالوا نسألك يا كعب بن أشرف بمن شق البحر لموسى، أنحن أهدى أم محمد؟ أخذها فرصة قاتله الله، لأنه عدو. هل تنتظر من العدو أن يحكم لك؟ تنتظر من الحاسد أن يوقع لك شهادة؟ يعني إذا محاسني التي أدل بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذر؟ ما يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يشهد لك العدو الحاسد بخير، بل هو ينظر فقط في مآسيك وفي عثراتك وفي مساويك ويظهر قباحك، أما المحاسن والإنجازات والفضل الذي فيك فلن يذكر أبدا. فلما سألوه قال ما دام سألتموني بمن شق البحر لموسى فأنتم أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، هذه نهاية الشهادة ونهاية المجلس. قاتلك الله، خيب الله سعيك. هذا كلام يقال؟ أتنكر الحقيقة وتنكر الدليل والبرهان وتصادم الشمس وتنكر الشمس في ربعة النهار؟ فتولى الله سبحانه وتعالى الرد عليه، قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني كعب الأشرف، يؤمنون بالجبت والطاغوت بالكهانة والسحر ومن نحو ذلك، ويقولون الذين كفروا، يعني يقول لأهل مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اسمع الجواب فيه والحكم فيه في الآية الثانية، يقول فحكموا أن كفار قريش أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم من سبيلا، وحكموا أن مذهب قريش أصوب من مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لا يناقشه في نقاش علمي، ولا يتنزل معه تنزل يعني الخصم، ولا يحاوره ولا يظهر له البراهين، لأنه رجل أصل عنده علم وكتمه، عنده شهادة من الله في التوراة ونسيها. والإنسان إذا بلغ به الحال أنه يكتم العلم ويلغي البرهان مثل ما يقول أبو الطيب، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إذا بلغ بالإنسان هذا المبلغ فانتهى الموضوع، معناه أنه مطموس، معناه أنه مخذول، معناه أنه حرمه الله التوفيق. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد سبيلا. والأصل أنت ملعون، أنت ما دمت قلت هذا الكلام الزور والإثم والإفك الذي شهدت، تشهد الأمم أنه كذب وزور، وتشهد الأدلة بما فيها الأدلة القرآنية وشهادات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى الرسالات السابقة والشهادات في الأنفس والآفاق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأنك كاذب في شهادتك. والذي يقول ملعون المطرود من رحمة الله لا يوفق للصواب، ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبه باللعنة، قال أولئك الذين لعنهم الله. يقول أصلا أنت ملعون، لا تكلم بالحق، إن الملعون لا يمكن أن يقول كلاما صوابا، إن الملعون مخذول محروم من التوفيق، وإذا حرم العبد من التوفيق ما يمكن أن ينطق حقا وصوابا. فهذا من ضمن تساقط يعني في الأيام الأولى، تساقط عتاولة الشرك وعتاولة الوثنية واضطراب كلامهم، وانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة ثم المحجة ثم بالكلمة ثم بالسيف. ثم بالفتح العظيم عليهم. الآن بعضهم يقول أمية بن خلف أنه لما عرض الدعوة وقالوا إنه الوليد المغيرة لما قال سبحانه العتل بعد ذلك الزنين ثم قال سنسمه على الخرطوم، يعني هذا الأنف يسمى عند العرب الخرطوم، يقول دعه صاحب الافتراء على القرآن وعلى الرسالة وقال السحر يثر سوف يأتي له يوم. فقالوا قال الصحابة فين يسمى على الخرطوم ونحن مستضعفون ونحن مساكين ونحن مضطهدون؟ فأتى يوم بدر يوم الغزوة الكبرى والتقى الحق مع الباطل وتنزلت الملائكة نصرة المؤمنين وخطم على أنفه بالسيف، ضرب على أنفه ضرب، قال سنسمع الخرطوم. لكن انظر إلى هذا لفظ الخرطوم وهو الأنف عند العرب، كيف أن الله سبحانه بيّن له يقول له موطن الأنف فيه، موطن الكبر أنفه، يقول ما يمس أنف هذا الكريم ولا أنف هذا الشجاع ولا أنف هذا الوجيه أبدا ولا أنف هذا السيد الرئيس، لكن مس، لكن بالسيف، يقول والله لا يجد عنفه، وجد عنفه حتى يقول سبحانه وتعالى عنهم عن تساقطهم وعن التهديد لهم والوعيد، وقد حصل هذا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقول ما عليك من اجتماعهم ولا من صولتهم ولا من جولتهم، هذا باطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سوف تنتصر أنت مع القلة المؤمنة التي معك التي تحمل المبدأ الحق معك، فإنه مهما كان أنتم أقوياء بالله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي اليوم الذين يهزمون فيه ويولون الدبر. وبالفعل أتى أبو جهل والوليد وميت بن خلف وأمثالهم حضروا بدر وهزموا الحمد لله، ونزلت الملائكة حتى يقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، واندحروا. حتى من ضمن المشاهد قتل، تعرفون قتل أبو جهل، قتل أمية بن خلف، بقي الحارث بن هشام أخو أبو جهل كان شاعرا وأسلم فيما بعد، فأخذ بغلته وفر من الوادي وترك أخاه أبا جهل صريعا مقتولا مجندلا في القليب، فحسان يلحقهم بالقوافي. إن هناك وسائل لنصرة الحق، السيوف، الأقلام، الأفكار، الشعر، القصص، التأليف، الروايات، الخطابة، كل ما نصر هذا الحق الذي هو الدين الخالد، وكلما أعطاك الله موهبة فحاول أن تكون من أنصاره سبحانه وتعالى، وإلا فسوء الإنسان يكون من أنصار الهوى والشيطان وأنصار نفسه الأمارة بالسوء. فحسان الآن يأخذ الأدب حتى يقول في القصيدة ويبدأها بالنسيب طوبى لمعترك من الآرام، لأن يقول تشفي الضجيع ببارد بسام، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجا الحارث بن هشام يدعو عليها أو لها، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا بفضل طمرة ولجام. يقول أنتم ما شفتوا الحارث بن هشام ماذا فعل، ترك أحبابه وإخوانه، ترك أبا جهل أخاه وحرص على البغلة، يقول الحمد لله الذي نجأك بالبغلة، أهم شيء أنك نجوت بالبغلة. فصار يقول شعر حسان، يقول الحارث بن هشام فيما بعد والله إن شعر حسان كان أشد عليه من هزيمتنا يوم بدر، كان كالصياط، كان كنضح النبل يلحقه ويطارده ويخزه في جسمه وفي عرضه وفي نسبه. وفي الأخير أسلم الحارث هذا استطرادا وذهب إلى اليرموك في سبيل الله يحمل الدين الجديد. الآن الدين الذي حاربه الحارث قبل في مكة عرف الآن أنه حق، ودخل في الدين بعد ما قتل أخوه أبو جهل في بدر، وذهب الآن يخرج بالدين من جزيرة العرب إلى جهة الشام ويحضر اليرموك ويقول للصحابة أذهب معكم أغسل عني شعر حسان، أغسل عني أثار عن شعر حسان، فيقتل شهيدا في سبيل الله. هذا من مصارعهم. ومنهم العاص بن وائل السهمي يحضر بدر ويقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقتله عن الحراف، خرجوا حد الله، خرجوا يحارب الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يهديهم سواء السبيل، أراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكنهم أبوا ذلك، فكان نهاية هذا العاص بن صاحب العظم كما مر معنا الذي أتى فتفة العظم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وينفخ فيه ويقول أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن يميته؟ قال نعم ويدخلك النار. ومنهم عقبة بن أبي معيط وهو من أشدهم، وكان شريرا وكان فاجرا، أتى إلى رسول الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فبصق في وجه رسول الله عليه وسلم، صان الله وجه محمد صلى الله عليه وسلم وكرم الله ذاك الوجه، ونفوسنا لنفسه الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفو فشركما لخيركما الفداء. هذا الشرير الكذاب الأشر حضر بدر يقاتل وفوجئ صلى الله عليه وسلم وإذا هو مأسور هذا عقبة أبي معيط. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي والزبير وهما رجل المهمات الصعبة؟ فحضر قال اقتله. قال واصطد يا محمد، يقول عقبة المعيط يعني أولئي لي في مكة بعد حارب الدين وكذب رسول الله عليه وسلم وآذى رسول الله عليه وسلم وبصق في وجهه وألب عليه وخرج يحاربه وجرد السيف في وجهه، يقول الصبي الأولاد لمن تترك الصبي؟ قال للنار، وذهب إلى الهاوية. هذا تساقط هؤلاء الرؤوس، هذه في انتصار في بدر الكبرى التي أعز الله بها الإسلام والدين، وهي خاتمة يعني هي في الأخير بين العهد المكي والعهد المدني بعد ما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة. هذه الفاصلة في الإسلام معركة، وكانت في رمضان، وتنزل النصر من السماء وتفتحت أبواب السماء لهذا النصر العظيم، وبدأ الفجر الجديد يشق طريقه في العالم. حاول كفار مكة أن يكتموا هذا الصوت، صوت الحق، حاولوا أن يعني يسدلوا الستار على هذا النور، ولكن من يغطي الشمس؟ فكل العيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلعي، وسامح عيون أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لهذا الدين العظيم، اللهم اجعلنا من خدام هذا الدين العظيم، اللهم اجعلنا عبادا مخلصين صادقين، اللهم اجعلنا أتباعا لرسولك الكريم النبي الأمي، اللهم اجعلنا ممن يشرب حوضه من حوضه ويصافحه عليه الصلاة والسلام ويحشر معه. وإلى لقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام والبادئ